بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. لقد جئتم طلبا للعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر طالب العلم وذكر الكثير عن فضل طلب العلم. فطالب العلم إذا أخلص النية لله تكون خطواته وسعيه وعمله وسهره، يكون ذلك كله في ميزان حسناته. فهو عليه الصلاة والسلام يقول: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا أي سار في طريق يبتغي بذلك العلم، فإن الله سبحانه وتعالى يسهل له الطريق إلى الجنة، مع أن طريق الجنة صعب محفوف بالمكاره، لكن الله يجعله سهلا لطالب العلم الذي يبتغي بعلمه وجه الله. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى السمك في الماء، كل شيء يستغفر لطالب العلم. فطالب العلم له فضله، والله سبحانه وتعالى رفع من شأن أهل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن تكون منا طائفة تنفر طلبا للعلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمر بأن تكون في كل فرقة في كل جماعة من المسلمين طائفة تتعلم العلم لتعلم غيرها، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه يعني في اللغة الفهم، الفهم. فمن يرد الله به خيرا يوفقه لتعلم الدين وفهم أمور الدين. ونحن عندما نتعلم أمور الدين لا نتعلم العلم لكي نجادل به العلماء ولا لكي نماري به السفهاء، ولكن نتعلمه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. نتعلم العلم لكي نعمل به ولكي نعلمه غيرنا. فإذا أخلصت النية لله سبحانه وتعالى يكون لك الأجر الكبير والثواب العظيم، لكن إذا كانت النية غير خالصة فعملك مردود غير مقبول، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. فإذا ابتغيت العلم لأي غرض من أغراض الدنيا فقد يعني ينقض أجرك ويقل ثوابك وقد يحبط عملك. لذلك ينبغي أن نستحضر دائما الإخلاص، نستحضر الإخلاص وأن نبتغي بعملنا وبسعينا وجه الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر فيه أول من تسعر بهم النار، ذكر ثلاثة من هؤلاء الثلاثة: رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيؤتى به، يعني يأتي به الله يوم القيامة فيذكره بنعمه، يعرفه بنعمه عليه فيذكرها فيقول: فماذا فعلت فيها؟ ماذا فعلت في هذه النعم؟ فيقول: يا ربي تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن. فيقول له الله: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، أي أنك تعلمت من أجل أن يتحدث الناس عنك، من أجل الشهرة، من أجل ثناء الناس، من أجل أن يتحدث الناس عن حسن خطابتك، عن حسن كلامك، عن حسن قراءتك، تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. قد قيل أن تحدث الناس عنك بما فيه الكفاية، أخذت حظك من كلام الناس، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ويلقى في جهنم والعياذ بالله. لذلك لابد من التواضع ومن الإخلاص، طالب العلم لابد أن يتواضع وأن يخلص في عمله وأن يبتغي بعلمه وجه الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون حريصا على التظاهر ولا على الشهرة ولا على رفعة ولا على شيء من أعراض الدنيا، وإنما يتعلم العلم طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. وطبعا الذي يتعلم العلم ينبغي أولا أن يعمل به، وإلا يعني فإنه يصد الناس، عندما يدعو الناس إنما ينفرهم ويصدهم، كأنهم يقولون لو كان فيه خير لعمل به ولانتفع به. لذلك يعني طالب العلم ينبغي أن يعمل بعلمه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول ويعمل بما يقول، أما أن يقول ولا يعمل فهذا مثل سيء. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فطالب العلم تعلم العلم ويعمل به أولا في نفسه ويطبقه في نفسه ويتخلق بأخلاقه. فقد كان خلق نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن، كان خلقه القرآن. وفي حديث مسلم أنه إذا كان يوم القيامة يؤتى بالرجل فيلقى في جهنم، نعوذ بالله من ذلك، يلقى في جهنم فتندلق أقتابه، يعني تخرج أمعاء بطنه، تخرج الأمعاء تندلق أقتابه ويدور بها، يعني يدور في جهنم كما يدور الحمار بالرحى. ويجتمع إليه أهل النار ويقولون: ما لك يا فلان؟ يعني ما الذي جاء بك إلى جهنم؟ ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول لهم: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فهذا يكون حاله يوم القيامة أنه يلقى في جهنم وتندلق أقتاب بطنه. الذي يأمر بالمعروف يأمر الناس ولا يأمر نفسه، وينهى الناس ولا ينهى نفسه. لذلك يقول القائل: يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم؟ أن أنت تعلم الناس أو أن تعلم نفسك. تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم. ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. فابدأ بنفسك، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. عار عليك إذا فعلت عظيم، أن تنهى عن خلق وأنت تأتيه، وإنما ينبغي أن تأتي الخلق الطيب وأن تجتنب الخلق السيء وأن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أحسن الناس خلقا، كان خلقه القرآن. فطالب العلم يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يتخذ الرسول هو المثل الأعلى، فيتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بآداب القرآن ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، وعامل الناس بما يحب أن يعامل به، يصبر على الأذى ويعفو ويصفح ويغفر ويرحم ويواجه السيئة بالحسنة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. أوذي كثيرا فصبر، ابتلي فصبر، عذب في الله سبحانه وتعالى. ما في أحد يعني أوذي مثل ما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم. أوذي وطرد من بيته وأخرج من بلده وتعرض للقتل وتعرض للأذى وتعرض للجوع يعني، وكذلك أصحابه تعرضوا لكل أنواع الابتلاء، فما صدهم ذلك عن سبيل الله. في شيء صدهم عن سبيل الله، تعرضوا للعذاب الشديد، فما يعني تركوا هذا الدين ولا تخلوا عنه، وإنما كانوا كلما اشتد بهم البلاء ازدادوا تمسكا بدينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني دائما يذكرهم ويحفزهم ويدعوهم إلى الصبر وإلى الثبات، وخاصة عندما يشتد بهم البلاء. عندما جاءه خباب بن الأرد وكان من المستضعفين، جاءه يشكو إليه ما يلقاه من التعذيب وما يلقاه من العنة ومن التعب، ويقول له: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني تدعو الله أن ينصرنا. فجاء النبي بك متوسل في بردة في ظل الكعبة، جالس كده في ظل الكعبة، وجاء قبيب تعرق، كان يعني يكوى النار ويوضع النار كده ويلقى على النار، يلقى على النار ويتكوى برجله مع ظهره، فما يطفئ النار إلا الشحم اللي بيخرج من جسمه، فكان يعذب عذاب شديد. فيقول: يا رسول ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيقول له النبي عليه السلام: لقد كان في من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على رأسه فيشقه نصفين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما بين لحمه وعظمه يمشط بأمشاط الحديد ما يصده ذلك عن دينه. فيذكر لهم يعني الأمم السابقة وأحوالها حتى يتأسوا بهؤلاء، ثم يعطيه الأمل ويبشره، فيقول: والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني سوف ينتصر هذا الدين وسوف تعلو رايته وسوف تعلو كلمته، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. طبعا صنعاء في هذا الوقت كانت بعيد عن مكة، الرسول كان في مكة في هذا الوقت، لم يهاجر قبل الهجرة، ويعطيه الأمل أن الإسلام سينتصر وسيصل إلى هذه البلاد البعيدة في صنعاء وفي حضرموت وغيرها، سينتشر الدين ويصل إلى هذه الأماكن اللي هي الأماكن خاليا من السكان كلها صحارى وجبال، فينتشر معه الأمن والأمان. لما ينتشر الإسلام ينتشر الأمن والأمان، فيسير الراكب في هذه البلاد المقفرة لا يخاف أحدا، لا يخاف لا عدو ولا سارق ولا ظالم ولا أي شيء، وإنما لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون، فكأنه يأمره بالثبات والصبر والتأسي بالسابقين وعدم الاستعجال، فإن الله لا يعجل لعجلة أحدكم. ربنا سبحانه وتعالى قد يبتلي عباده بالشدائد ليطهرهم، يطهرهم ويطهرهم من المعايب ويطهرهم من الذنوب، ويبتليهم ليزدادوا قوة ويزدادوا إيمان ويزدادوا ثقة في الله سبحانه وتعالى. يعني قد يمنعهم من الدنيا لحكمة أرادها، لأنه يريد بهم الخير، كما يمنع أحدنا مريضه الطعام والشراب. يبقى المريض نفسه بشربة ماء، لكن طبيب قال إن هذا الماء مضر به فيمنع الشراب أو يمنع الطعام، وهو يحبه يحبه لكن يمنعه ذلك حماية له. فالله تعالى يعني قد يحرم عبده والمؤمن من أمور في الدنيا، أو قد يحرمه من بعض متع الدنيا، لكن ليس هذا يعني كراهية له، ولكن لأنه يحبه فيريد أن يثبته، يريد له الخير. فالمسلم يكون دائما يعني راضي عن الله سبحانه وتعالى وصابر ومحتسب، ودائما يلجأ إلى الله ويستعين بالله ويطلب من الله الثبات ويطلب من الله العون والتوفيق، فيكون الله تعالى معه هاديا ونصيرا ومعينا ومثبتا. فنحن يعني عندما نطلب العلم ينبغي أن نحرص على أن نبتغي بهذا العلم وجه الله سبحانه وتعالى، وألا نتعجل بقى الثمرة. واحد عارف كلمتين يطلع ويقول إنه عالم ويفتي الناس في أمور يعني لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع عليها المهاجرين والأنصار واستشارهم، ويرنوا حفظ بعض أحاديث يظن أنه عالم ويفتي الناس في أمور خطيرة، لا، أو يتهم هذا في دينه ويضعف هذا ويفسق هذا ويبدع هذا. ينبغي نحن نتعلم العلم كده، ونتعلم له الأدب، نتعلم له السكينة، نتعلم له الوقار، ونتواضع لمن يعلمنا العلم، ويكون يعني مثل في كل خلق كريم وفي كل خلق نبيل. يعني إن شاء الله يكون يعني في مادة في آداب طلب العلم، آداب طلب العلم وما ينبغي نتحلى به طالب العلم، لأن هذا شيء هام، شيء مهم أن احنا نعرف آداب طلب العلم، وكيف كان الصحابة يحرصون على طلب العلم ويسافروا البلاد ويقطعوا مسافات شهور سفر من أجل طلب حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الصحابة يسافر من المدينة إلى مصر أو إلى الشام من أجل حديث واحد، حديث واحد سمعه من عن أحد الصحابة، والصحابة ده ساكن في مصر أو ساكن في الشام، فيسافر إليه ليسألوا عن هذا الحديث ويسمع منه الحديث ويرجع، لا راح يتاد ولا يجيب بضاعة ولا يبيع ولا يشتري، وإنما من أجل هذا فقط. يعني سيدنا عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله له بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل. عبد الله بن عباس مش اكتفى بالرسول دعاله ينام على كده، لا، كان يسعى في طلب العلم، كان يسعى حتى انه كان يذهب مثلا سمع حديث عن احد الصحابه فيذهب اليه حيثما كان، ولو هيمشي له اميال يذهب اليه، قد يصل اليه في وقت الظهيره والرجل نائم فيستحي ان يوقظه فينام على باب الدار توسد رداؤه وينام والرياح تاتي محملة بالأتربة على بدنه وعلى وجهه، ويستيقظ صاحب البيت الصحابي فيجد ابن عباس على الباب فيقول ابن عم رسول الله لو دعوتني لجئت، لو عايز مصلحة ولا عايز شيء وبعت لي أنا هجي لك هنا. فيقول بل أنت أحق أن يؤتى إليه ويسأله عن مسألته أو عن طلبه. من أجل هذا تعلم العلم، كان حبر الأمة بالسعي والجد والاجتهاد. كان مثلا بعض أهل الحديث يسافر مثلا من بلاد الأندلس إلى بغداد، كان ماشي أو راكب جمل يسافر هذه المسافات كلها من أجل أن يسمع الحديث من إمام أحمد أو من غيره من علماء الحديث، يسمع الحديث ويكتبها وينقلها، يسافر مسافات طويلة من أجل سماع الحديث. فنحن لا ينبغي نحن يعني نذهب بها في طلب العلم ونتكاسل، وإنما الذي يتعلم العلم لابد أن يكون عنده همة عالية، يكون عنده همة عالية وجد ومثابرة، ويحتسب أي تعب أي نفقة أي شيء يحتسبها في سبيل الله، فالله تعالى سيعطيه الخير وسيجزل له الخير وسيسيب الثواب العظيم. لأن يعني العلم هو حياة القلوب، العلم هو حياة القلوب، عندما ينتشر العلم وينمحي الجهل من الأمة فسوف نكون أهلا لأن ينصرنا الله تعالى وأن يكرمنا الله سبحانه وتعالى. الناس في ضلال ليه؟ لأنهم لم يجدوا من يعلمهم ولا من يرشدهم ولا من يأخذ بأيديهم في طلب العلم. فينبغي أن نكون حريصين كل الحرص على الجد، الجد في طلب العلم والجد في السعي لطلب العلم والجد في كل الأمور التي نتعلم بها. ومن الجد أن احنا نواظب على الحضور، نواظب على الكتابة، كتابة أي شيء ونسجله بالكتابة، لأن الكتابة بتعين على الفهم وتعين على المراجعة. إنسان يسمع الكلام ويفهمه، لكن بعد فترة إنسانك عندما يقيده ويسجله هذا يؤدي إلى تثبيت العلم وإلى ترسيخه وإلى إمكانية الرجوع إليه في أي وقت. فنسجل أي علم نتعلمه ونكون يعني هدفنا دائما ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الكلام يعني كلام كمقدمة، لأنكم في أول درس النهاردة، فمقدمة في أهمية طلب العلم. لكن الموضوع الذي سوف نتحدث فيه بعد ذلك إن شاء الله أكون في دروس اللغة العربية، دروس في اللغة العربية. طبعا هنأخذ بعض دروس النحو والصرف، يعني طبعا هذه الدروس البعض بيستصعبها ويعدها ثقيلة ويعدها شيء شاق كأنها لوغاريتمات ولا كأنها إنجليزي ولا لا، ده لغتنا، إن الله تعالى أكرمنا بأن جعل لنا نتحدث باللغة العربية وجعل لنا يعني ألسنتنا عربية تكلم باللغة العربية، فهذا يعين على الفهم. الكثير منا يعني يعدها ثقيلة لإيه؟ لأنه لم يتعود على يتحدث بالعربية ولا أن يستمع إلى من يتحدث بالعربية. طبعا الحديث باللغة العربية يعني ينبغي أن احنا نعتبره جزء من الدين. ليه؟ لأن القرآن عربي والرسول عربي والسنة باللغة العربية، فتعلم اللغة العربية سيعينك على فهم الكتاب وعلى فهم السنة. وربما مثلا كلمة أو تشكيلة بس شكل حرف يغير المعنى أو يفسد المعنى أو يقلب المعنى إلى العكس بتشكيلة فقط. فلذلك يعني لابد أن احنا نتعلم اللغة العربية كده، وسنجد أن فيها يعني لذة في تعلمها، ليس فيها مشقة ولا صعوبة ولا شيء، يعني قواعد اللغة العربية سهلة، وعندما تتحدث بها هتجد الأمر سهل ويسير، وخاصة لو أنك تعودت يعني على أن تحفظ القرآن الكريم، تحفظ من القرآن ما استطعت، فالقرآن يعينك على أن تتحدث بلغة عربية سليمة. وكذلك عندما تقرأ الأحاديث، تقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو تحفظها، كن حريص على أن تقرأها يعني بالتشكيل الصحيح، يعني تضبطها ضبط صحيح قبل أن تقرأها، تسمعها من أحد مثلا من المشايخ أو أحد من طلبة العلم وهي مضبوطة بحيث تحفظها مضبوطة، فده يعينك على أن تتحدث، على أن تتكلم تخطب بلغة سليمة. تحفظ القرآن وتحفظ الأحاديث مضبوطة بالشكل وتقرأ ما تيسر ليك. طبعا قواعد اللغة العربية مش هي اللغة العربية، ده هي بعض الحاجات بس تساعد على فهم وعلى معرفة اللغة العربية، يعني القواعد دي حاجة معينة بس، لكن ليست هي كل اللغة العربية. يعني اللغة العربية تحتاج مثلا إلى أن تتكلم بلغة سليمة، وإلى أن تختار العبارات وتختار الكلمات المناسبة، وإن تتحدث ببلاغة وتتحدث تختار الكلمات الجزلة القوية، وكل كلمة توضع في المكان المناسب ليها وفي الوقت المناسب ليها عشان الكلام يكون مناسب لمقتضى الحال. فهذه هي البلاغة، إن كلامك يكون مناسب لمقتضى الحال، كلام مثلا في فرح غير كلام في عزاء، غير كلام في موعظة، غير كلام في كذا، فجيبه تختار الكلمات المناسبة في اللغة العربية. فتعلم قواعد اللغة العربية يعني وسيلة أو أداة من أدوات معينة لطلب العلم. يعني تعلم هذه الأدوات ضرورة وفريضة، لأن به نتوصل إلى معرفة أمور الدين وإلى فهم أمور الدين، فنتعلمها ابتغاء مرضاة الله، ونتعلم يعني هذه الكلمات أو هذه القواعد ونحاول أن نطبقها. يعني تعرف حروف الجر، حروف الجر وعلامات الجر، تجد بعض الكثير يخطأ في حروف الجر، يعني يقول مثلا ذهبت إلى محمد ولا إلى محمدا، طب ليه؟ ده حروف بسيطة وكلمات ومعدودة، وعلامات الجر معروفة الكسرة إلا في حالات خاصة في الممنوع من صرف جر بالفتحة في بعض الحالات، يعني حالات بسيطة وسهلة. فأنت ما تقرأها وتحفظها وتعرفها يبقى تتكلم بها دائما. لو تقرأ مثلا من كتاب يكون مشكل تقرأ فيه أولا، تقرأ مثلا أمام أحد الناس اللي هو عنده مثلا يكون عنده علم أو خبرة في اللغة، تقرأ أمامه مثلا صفحتين من كتاب مش مشتكل ولا من مقالة من جريدة أو مجلة أو شيء من هذا، تقرأه مع الضبط بالشكل، هتعود نفسك على أنك أنت تتكلم كلام بلغة سهلة وفصيحة. يعني وبعدين لما تعرف مثلا أحكام كل شيء، الكلمة مثلا الكلمة دي نوعها إيه، في اسم وفي فعل وفي حرف، هتعرف دي اسم ولا فعل، ميز الاسم من الفعل من الحرف. طيب عرفت دي اسم، يبقى نشوف بقى الكلام اللي له معنى، يبقى دي اسمه جملة. طيب الجملة دي أولها اسم ولا أولها فعل، هتشوف الأولها اسم يبقى دي جملة اسمية، أولها فعل جملة فعلية، هتشوف الأولها اسم دي يعني طب جملة اسمية تكون من إيه، الكلمة اللي بنبدأ بها الكلام تبقى دي مبتدأ، الكلمة اللي بتكمل معها تبقى خبر، مبتدأ والخبر مرفوعين، هنعرف علامات الرفع. يعني حاجات هتدي كلها حاجات سهلة وبسيطة ما فيش فيها مشكلة ولا تعقيد ولا شيء، بس عند يعني لو حاولت تنتبه إلينا وتراجع يعني الدروس اللي تاخدها ونطبقها. كان في تدريبات مثلا نكتب تدريبات على السبورة أو كل فترة نعمل تدريبات مثلا نشوف كده اختبار أو مراجعة نشوف استيعابك، تجد الأمر يسير. ولو في وقت مثلا نقرأ في كتاب أو نقرأ في مجلة أو في أي شيء، حيث كل واحد يقرأ كده كم سطر كده، هو القراءة صحيحة منضبطة، فتتعود اللغة السليمة. يعني تعلم اللغة العربية السليمة ليس أمرا مشكلا، لكن البعض خلاص أصبح عنده عقدة من اللغة العربية. يعني كان من سنة الفترة أو قبل الماضية يعني مجموعة من طلبة جاي مبتدئين برضو كده، عاملين لهم يعني حاجات بسيطة جدا، ونبدأ نشرح لهم شهر وشهرين، ونيجي برضو بعد الشهرين زي اختبار بسيط كده، ده عارف الاسم الفعل ولا، يقول لك مثلا ده ايه الكلمتين اسم، يقول لك ده فعل مضارع، طب فعل مضارع ولا فعل مضارع مجرور بالكسره، ويكون معني ان قلنا له 20 مره الفعل لا يجر، الفعل بيلزم والجر ده في الاسماء، لا يقول لك فعل مضارع مجرور بالكسره ولا اسم لا، لكن هي لو لانه يعني في نفسه كده من ساعه ما ده او من ساعه ما كان في اولى اعدادي ولا سته ابتدائي ان اللغه العربيه دي صعبه، وان تعلم النحو والصرف دول حاجه صعبة، فخلاص مش عايز يفهم. لا، لكن انت لو خدت ان الامر يسير، الامر يسير على من يسره الله عليه، فالامر جدا هكون اعتجل يسير، يعني ان شاء الله هتجل الامر يسير وهتتكلم بلغة سليمة. يعني احنا بنسمع مثلا خطيب، واحيانا يكون خطيب مفوه وجايب موضوع كويس ومحضره تحضير كويس، ويسمعه كده عمال يخطئ في اللغة العربية، ممكن واحد يخطئ في كلمة اثنين يعني ثلاثة، لكن لما كان كل عبارة ولا كل سطر وكل جملة يخطئ في خطأ، الواحد برضو يعني بيمل وينفر من هذا، وخاصة لو أذن يعني عنده أذن يعني حساسة بتحس بتستوعب الكلمات، يعني حلاوة الكلام وحلاوة التعبير وحلاوة تحضيره والموضوع اللي بيتكلم فيه، برضو تجد دم يخطئ في اللغة العربية، الإنسان بينفر من سماع هذا الكلام، لأن احنا برضو يعني بنفهم اللغة العربية وتعودنا على أن نسمع اللغة العربية سليمة. ممكن واحد عامي يعني لو الإنسان أخطأ أمامه يحس أن الكلمة دي فيها خطأ، ليه؟ لأنه تعود على أن يسمع الكلمة صحيحة أو بعبارة صحيحة ونطق صحيح، فما يكون خطيب بقى وعمال يخطئ في اللغة العربية ويرفع وينصب على كيفه، تجد يعني كلامه مش مقبول، مش مستساغ. لذلك يعني لازم ان احنا نتعلم اللغة، عشان مثلا ان شاء الله لو الواحد فينا يعني طلب منه ان يتحدث في موقف من مواقف، في خطبة، في درس، في اي شيء، يستطيع ان يتحدث باللغة العربية. يعني التحدث باللغة العامية هذه حرب على الفصحى، حرب على الفصحى. ذا كان يعني ايام الاستعمار والاحتلال كانوا بيحاولوا ان هم ينشروا اللغة العامية ويشجعوا اللغة العامية في سبيل القضاء على اللغة العربية، لان القضاء على اللغة العربية هيقضى على القرآن، هيقضى على السنة، هيقضى على هذا التراث الذي ورثناه، فهذا يؤدي الى فساد. لكن تعلم اللغة العربية بيكون حصن حتى نقي يعني القرآن والسنة من أي تحريف. يعني يذكر أن سيدنا علي بن أبي طالب سمع يعني بعد ما انتشر الإسلام في الأعاجم، كان أول العربي يعني لا يخطئ بالسليفة كده يتكلم، لا يخطئ في اللغة العربية، فيش حي لسه مولود لا يخطئ، يعني بيتكلم بلغة سليمة. عندما فتح الإسلام البلاد وانتشر المسلمين في بلاد فارس والروم وغيرها، طبعا لم يكونوا عرب ولا يعرفون العربية، فبدأوا يتعلموا العربية، فبدأ يقع اللحن يعني الخطأ في التشكيل. فسمع سيدنا علي بن أبي طالب واحد بيقرأ براءة من الله ورسوله وأذان من الله ورسوله الناس أن الله بريء من المشركين، يعني الآية إيه؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ورسوله بريء منهم، ورسوله بضم اللام. سيد واحد بيقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ربنا بريء من رسوله، طبعا أعوذ بالله، طبعا هو لا يقتل هذا المعنى، لكن اللي يسمعها أو معناها كده أن الله بريء من الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا لا يمكن ولا يكون ولا يقتل حتى في بال الذي يتحدث ولا يقرأ، ما يخطرش في باله هذا الخطأ. فلذلك سيدنا علي طلب من أحد الأئمة في عصره أن يعني يضع قواعد للغة حتى يراعيها الذي يتحدث أو يتكلم أو يقرأ، يراعي، لأن ورسوله ورسوله في فرق كبير، ضمة وكسرة، لكن فرق كبير بين هذه وهذه. فمن هنا بدأوا يعني يوضعوا قواعد للغة العربية. لكن قبل ذلك كان العربي يتكلم وكان يكتب الشعر، يكتب قصيدة فيها 100 بيت وهو لا يجيد قراءة الكتاب، يعني يقف ويقول قصيدة كده بمكونة من 100 بيت وهو لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لكن بالسليقة كده، بالسليقة، ويحفظهم. وكان منهم من يحفظ الشعر لأول مرة، يعني أول ما يقال عليه مثلا قصيدة كده يحفظها، لأن طبعا مخه مش مشغول بقى في الكمبيوتر ولا في الحاسبة ولا في بتاع ولا في نت، مخه مركز، فكان يقال القصيدة فيحفظها. حتى أنه يذكر ان الخليفة هارون الرشيد يعني كان بخيل شوية في العطاء للأدباء والشعراء والناس دولي، فكان اللي يديره من الشعراء يقول له عايز قصيدة من لن تقرأ قبل ذلك، يكون اول مرة تلقيه، فيجتهد في احضار القصيدة وتأليفها وبعدين يلقيها بين يديه. فكان عنده غلام يحفظها من مرة واحدة، اول ما يسمع قصيدة او خطبة او شيء يحفظها مرة واحدة زي المسجل كده. وكان عنده يعني برضه جارية إذا قرأ أمامها مرتين تحفظها، وكان هو يحفظ أيضا إذا قرأت أمامها مرتين ثلاثة يحفظها. فيجي الشاعر ويلقي القصيدة يقول دي قصيدة أول مرة تقولها؟ يقول نعم. يقول لا، ده الغلام ده حفظها، هذا الغلام يحفظها، أذكر غلام القصيدة دي، فيذكرها كما سمعها من الشاعر، والشاعر لم يقلها قبل ذلك، لكن غلام سمعها وهو يلقيها فحفظها. قلت له وهذه الجارية تحفظها، قول القصيدة فتقولها، يقول له أنا أحفظها، يروح يقولها له، يقول أنت بقول لك هات قصيدة على حديثك، راح يجيب لك قصيدة يعني قيل قبل ذلك، هو يعطيه أي شيء ويصرفه. ليه؟ كان عندهم يعني حاسة وعندهم حافظة قوية.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقول إن يعني العرب كانوا لا يخطئون لأنهم تعلموا العربية بالسليقة، وإنما انتشر اللحن بعد أن دخل غير العرب في الإسلام، وبعد أن انتشر الإسلام في البلاد المختلفة فبدأ اللحن. يعني بذكر ذلك أن أحد القراء كان يعلم فتاة عربية لم تتلوث بها سليقتها، كان يعلمها القرآن فيقول لها اقرأي تبت يدا، فتقول تبت يداني، أقول لها تبت يدا، قل تبت يداني، لأن كلمة يد المصنع بتاعها إيه؟ يدان، يدان ممنون لا تحذف إلا إذا كان بعدها مضاف إليه، فهو من نفس المضاف إليه يبقى لا تحذف النون، فتقول لها قل تبت يدا، قل تبت يدان، قال له تبت يدا أبي لهب، قالت تبت يدا أبي لهب، كده صح، ذكر المضاف إليه يبقى تحذف النون، لكن ما ذكرش المضاف إليه يبقى النون لا تحذف. يعني فتاة صغيرة لكن تعرف من غير ما حد يعلمها ولا حد يقول لها القاعدة كذا ولا حكم النون المثنى الحذف ولا المضاف حكمه كذا، لا بالسليقة هكذا تبت يدا أبي لهب وتب، قالت تبت يدا أبي لهب وتب. فكانوا يعني فطرتهم سليمة وكان حفظتهم قوية، حتى الناس كان تجد مثلا من يحفظ 10,000 حديث ولا يحفظ 20,000 حديث ولا يحفظ كذا من المحدثين، واللي يحفظ 100,000 حديث. طبعا كانوا يجمعون الأحاديث بالروايات المختلفة، يعني ممكن الحديث مروي بخمس طرق بعشر طرق يحفظونها برواياتها وأسانيدها، زي ما عارفين الاختبار اختبروا الإمام الشافعي عندما الإمام البخاري عندما ذهب إلى بغداد وحب يختبروه جاءوا بعشرة وكل واحد حفظ 10 أحاديث مسنودة، يعني مقلوبة الإسناد، بدل ما نقول عن فلان عن فلان عن فلان غير الأسانيد بتاعته 10 فـ10 بـ100 حديث، وجاءوا يمتحنوا الإمام البخاري وجاء أول واحد يقول له قال رسول الله كذا عن فلان عن فلان، إيه رأيك في الحديث؟ يقول لا أعرفه، والحديث الثاني لا أعرفه، والتالي والرابع لغاية 100 ويقول لا أعرفه. وبعدين بعد ما انتهوا كلهم قال أما أنت حديثك الأول اللي قلته كذا 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 غلط والصواب كذا كذا، وذكر له الصواب وجعل 100 حديث بالترتيب كده، يقول له أنت قلت حديث كذا عن فلان عن فلان وهذا خطأ والصواب عن فلان عن فلان عن فلان إن الرسول قال كذا، وذكر له ذكر لهم 100 حديث بالغلط زي ما حكوه ثم بالصواب الذي يحفظه، فاعترفوا بحفظه وأنه يعني من أحفظ الناس. فكان المسلمون يعني يحفظون، عندهم حافظة قوية وكان عندهم يعني لغة سليمة. فإحنا نتعلم عن اللغة العربية حتى يعني نفهم القرآن ونفهم السنة ونفهم الأحكام المستنبطة من الكتاب ومن السنة، نفهمها عن طريق فهمنا للغة العربية. لذلك ما ينفعش مثلا واحد يفسر القرآن وهو جاهل باللغة العربية، لا، لابد أن يكون عالما باللغة العربية وعارف مقتضى الكلام إيه وعارف مدلولية الكلام يدل على إيه حتى يكون فاهم للكلام الذي قال. طبعا إن شاء الله يكون عندنا الكتاب المرة القادمة، إن شاء الله يكون معنا الكتاب اللي هو كتاب إيه؟ شرح الأزهرية، أظن كتاب شرح الأزهرية هنبدأ منه إن شاء الله، وهنبدأ بالحديث من أول الكتاب عن الاسم والفعل والحرف وخصائص الاسم والفعل والحرف، يعني كما يذكر ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. الكلام في اللغة العربية هو لفظ مفيد، يعني كلام يفيد معنى يمكن السكوت عليه، كقولك استقم، يعني استقم لجملة فعل وفاعل، أما إذا كان كلام ولا يفيد معنى فبيسمى كلم، وهي الكلمة هي الواحدة، قد يطلق بها تطلق على الكلام، كان يقال ألقى فلان كلمة بليغة يعني خطبة مثلا بليغة يقال لها كلمة، فالكلمة قد يقصد بها الكلام الكثير. واحده كلمة واللفظ عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. وبعدين نذكر يعني خصائص الاسم والفعل والحرف، فالاسم من خصائصه بالجر والتنوين والندى وأم ومسند للاسم تمييز حصل، يعني أي كلمة تجر تبقى دي اسم تعرفنا اسم، يعني يمكن أن يسبقها حرف جر، تيجي مضاف إليه، تيجي وصف لاسم مجرور أو مجرور بالتبعية يعني إيه؟ فأي اسم يجر يبقى كلمة مجرورة تبقى اسم، مفيش فعل بيجر. بالجر والتنوين برضو الفعل لا ينون، يقول محمد أرض شمس سماء قمر، لكن ما قلش يكتب ولا يفعل، لا لا ينون الفعل، فاللي بينون كلمة منونة بتعرف أنها اسم. كذلك النداء يعني يمكن ندى عليه يا رجل يا فتى يا طالب يا كذا، يبقى دون اسم. ممكن تقول قال عليه الرجل القلم الكتاب، فالكلمة اللي يمكن تقول قال عليه يبقى دي اسم. فهنعرف ان يعني التمييز بين الاسم والفعل والحرف، ودون هو المقدمة. ثم بعد ذلك ننتقل ان شاء الله الى معرفة الابواب الاخرى والحديث عنها بالتفصيل ان شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وان يهدينا الى الحق والى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.